بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح. بقي عندي مجموعة اتصالات من اللقاء السابق. الأخت أم رائد من العراق تقول: إذا فاتتني صلاة الظهر كيف أقضيها؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بمجرد أن تتذكري الصلاة بعد نسيانك لها أو أن تقومي بعد نومك عنها تصلينها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما كان مسافرا ووكل بلالا أن يوقظهم على صلاة الصبح، نام بلال فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال، ما منعك؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وغير المكان، قال: هذا مكان حضركم فيه شيطان، غير المكان، ثم صلى الصبح والشمس طالعة قضاها. وهذا يدلنا يا أخت الفاضلة على أن الإنسان إذا فاتته الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء يصليها بمجرد أن يتذكرها، أو بمجرد أن مثلا يستيقظ عن النوم، لا يؤخرها إلى وقتها من اليوم الثاني، لا يجوز ذلك. بارك الله فيك. امرأة تقول: يعني الحجية عندهم راحت عمرة أكثر من مرة، تقول عندها أخ محتاج إلى المال، تقول إذا عطته المال يكتب لها الحج؟ نرجو الله ذلك، نرجو الله ذلك. قولي للحجية وسلمي عليها، قولي لها تعطي أخوها أو أخوك، أنت ما أدري والله أنت ذكرت أمس أخوك ولا أخوها، عموما ما دام محتاج تعطيه المال، ولها إن شاء الله أجر الصدقة وأجر النية، نية العمرة اللي الآن صرفتها إلى 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 التصدق على أخيها. وكان بعض العلماء، عبد الله بن المبارك كان يذهب إلى الحج ويذهب معه عدد كبير على نفقته، فمر من المرات رأى طفلين على مزبلة يأكلان الأشياء المخلفات، فلما يعني استخبر خبرهما فرأى بأنهم يتيمين، أعطاهما نفقة الحج وقال: نحج العام القادم، أو كتب الله لنا الحج، أو شيء من هذا القبيل. عبد الله من الجزائر يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، إلى آخره. يريد شرح لهذا الحديث. أخي الفاضل بارك الله فيك، نعم، كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، والكتابة هنا قدرية، كتابة قدرية، فقدر الله عز وجل هذا في الأزل، ولذلك ما من شيء إلا وهو بقدر، ما من شيء إلا وهو بقدر، الخير والشر والصحة والمرض والغنى والفقر والسلم والحرب والذكر والأنثى والعقم والولادة، وكل شيء كل شيء كل شيء بقدر الله عز وجل. ولذلك قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولذلك ربنا جل وعلا من قدره أنه كتب هذا، وهذا يناله هذا مما يعني يقع فيه جنس بني آدم. والزنا المذكور في هذه الآية ليس هو، عفوا، الزنا المذكور في هذا الحديث ليس هو الزنا الذي يقام به الحد، يعني الذي يحصل كأن يأتي الرجل امرأته، لا، وإنما المقصود فيه وسيلة الزنا. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، يعني والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، إلى آخر الحديث. والمعنى بأن هذا مقدر، لكن الأمر الشرعي أنك ما تسلكه، ما تأتي إليه، لأن الله عز وجل لا يحب ذلك. وعندنا قاعدة في مسائل الإرادة الكونية أن الله الذي خلق الأشياء قد يحبها وقد لا يحبها، وقد يريدها وقد لا يريدها. من جملة ذلك مثلا الزنا ووسائله، فالله لا يحبه ولا يريده، لكنه هو موجود قدرا وكونا، فأنت تسعى في قضية أنك ما تأتي هذا، وإذا وقعت فيه تستغفر الله عز وجل. تفضلوا. طيب عبد الله بارك الله فيه يقول يعني ذكر قول علي بن أبي طالب الناس ثلاثة عالم رباني وعالم على سبيل نجاة وهمج الرعاع، يعني ذكر يعني الأثر، ثم يقول يعني يوجد الآن وللأسف الشديد هناك من يهمش العلماء وشيء من هذا القبيل، يريد نصيحة. أخوي عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعلم والعلماء، العلم والعلماء جاء تعظيمهما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، ويقول جل وعلا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ويقول جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ودين الإسلام دين عظيم، ولأجل هذا نجد هذا الدين قائم على التلقي، فالقرآن تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، والسنة تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، وتلقاها الصحابة عنه ونشروها للأمة، ولذلك العلماء يقومون مقام النبي صلى الله عليه وسلم في حماية الدين وفي صيانته وفي تعليم أحكام الدين وفي توجيه الناس إلى الخير، ولأجل هذا منزلة العلماء عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فمن في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها لا يستغفرون للعالم لأنه يعلم الناس الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأهل الإسلام منذ قديم الزمان للعلماء مكان في نفوسهم لعلمهم بأن هؤلاء يقومون مقام الأنبياء في التبليغ عن في تبليغ دين الله عز وجل وفي رد الشبه ورد البدع والمخالفات وحماية حياض الدين وصيانة موارده ومصادره عن التبديل والتحريف والتغيير. وقضية سب العلماء أو تهميش العلماء لا شك بأنه ظاهرة سوء والعياذ بالله، ولذلك من المهم جدا أن يوقر الناس العلماء، وإذا رأيت الناس يوقرون علماءهم وأمراءهم فاعلم بأنهم على خير، لأن الأمراء يحفظ الله بهم الدنيا والعلماء يحفظ الله بهم الدين، فإذا رأيت الناس يعظمون هذين ويحترمون هذين فاعلم أنهم بخير، أما إذا رأيتهم يخلون بهذين أو بأحدهما فإنهم على شفا هلكة، نسأل الله السلام والعافية، فإما أن يذهب الدين وإما أن تذهب الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك من المهم جدا على الناس أن يتقوا الله وأن يعلموا بأن العلماء هم بشر يصيبون ويخطئون قد يقصرون، لكن الواجب النصيحة لهم، ونصيحتهم الذب عن أعراضهم، تقديم النصيحة لهم بشكل يعني خاص، إرشادهم إلى ما أخطأوا فيه، أما المجاهرة بكشف عيوبهم وبغمزهم في المجالس أو يعني الطعن فيهم أو بتقليل التقليل من قيمتهم هذا يذهب هيبة هؤلاء العلماء في نفوس الناس، وإذا ذهبت هيبة العلماء من نفوس الناس من للناس؟ من الذي يفتي الناس بالحلال والحرام؟ من الذي يوجه الناس إلى الطريق الصحيح؟ سيذهب الناس إلى مجاهيل، سواء مجاهيل حال أو مجاهيل حال وعين، يعني بعض الناس الآن أصبح مشايخة في الأنترنت مجاهيل ما يدري من وين، يدخل ويطلب فتوى أو يطلب رأي ويأتيه ما يدري من وين، تريدون الناس يذهبون بهذا الطريق؟ لذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يحرصوا على طاعة العلماء وتوقير العلماء، فإن توقيره من توقير النبي صلى الله عليه وسلم ومن احترامه ومن طاعته ومن متابعته صلى الله عليه وآله وسلم. والعالم بشر كما ذكرت أنا، لكن لا يعامل بمثل هذا التهميش، لأن إذا همش العالم وسقطت هيبته سيضيع شيء من الدين، والناس سيلجؤون إلى مجاهيل وإلى جهال ربما أضلوهم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر في أكثر من مقام عن فضل العلماء، وأنه مثل البدر بالنسبة للساري وبالنسبة للناس، يضيئون للناس طريقهم وأيضا يبينون للناس دينهم. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم. تفضلوا. يلا طيب، باقي عندي، سامحوني الأخوة اللي ينتظرون على الهاتف، طولت شوي في هذا الموضوع لأنه يعني الأخ عبد الله يريد نصيحة، وللأسف يعني هذا واقع. أبو أحمد من عمان بارك الله فيه يقول: أدركت صلاة المغرب في الركعة الأخيرة، يقول كيف أقضي؟ أخوي أبو أحمد الله يرضى عليك، المغرب وغير المغرب، المغرب وغير المغرب، إذا أدركت الركعة الأخيرة فإنك تكمل بقية الركعات بهيئة الصلاة. يعني مثلا أنت المغرب جيت الركعة الثالثة، أدركت الركعة الثالثة، الآن جلست مع الإمام، التشهد هذا اللي جلست مع الإمام هذا متابع للإمام وليس لك أنت، سنة محسوب لك سنة لأنك تتابع الإمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فأنت يعني متابع للإمام جلست معه، فإذا سلم تقوم، إذا قمت تأتي بالركعة الثانية التي هي لك وتجلس بعدها التشهد الأول، ثم تقوم من التشهد الأول تأتي بالركعة الثالثة وأيضا تجلس التشهد وتسلم. كم صار عندك تشهد؟ ثلاثة. التشهد الأول سنة بالنسبة لك غير محسوب، هذا سنة. التشهد الثاني اللي أتيت بعد الركعة الثانية هذا هو الواجب في أصح قول أهل العلم. نجي مثلا صلاة الظهر مثلا، نفس الشيء صلاة الظهر، لو جئت الركعة الرابعة زين ستجلس مع الإمام ثم تأتي بركعة الثانية وتأتي بتكمل بقية الصلاة. بارك الله فيك. طيب تفضل يا أم ماجد.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي الله يعافيك الشيخ ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
الله يطول عمرك، أنا أول سؤال رحت المدينة وقعدت فيها 6 أيام.
نعم.
ولا دخلت الروضة، ما قدرت، ما استطعت من الزحمة وأنا ما أقدر.
أي نعم.
هل يلزمني شيء؟
إن شاء الله.
هذا أول سؤال. ثاني سؤال، شفت أحيانا يذل الفجر وأنا في الوتر، أصلي الوتر، أيا توي أقرأ ولا قبل السلام دقيقة كذا أو أنا أسلم، هل يجوز أنا أقضيها ولا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أنا قلت لك كلمتك قبل شهر وقلت لك أنا ثلاثة أشهر ثلاثة رمضانيات ما أصوم، أنا زارعة كله.
إيه.
وأنا أعطي كل 5 أيام دجاجتين أشتريها من المطعم جاهزة.
إيه.
أكلها رزها بخبزها بصاموليها وأحطيها بيت كل 5 أيام، كل 5 أيام دجاجتين.
وكم عدد اللي في البيت يا أم ماجد؟
لا عددهم تقريبا 12 أو
12 شخص.
ودق عليهم هل تكفيكم ولا لا؟ قالوا لا كفتنا عشتنا بزيادة.
زي ممتاز.
هل تكفي يعني كل 5 أيام أعطيها بيت؟
إن شاء الله.
أعطيه هذا البيت يوم وأعطيه الثاني 5 أيام البيت الثاني، الخمسة الأيام أعطيها البيت الثاني.
واضح.
وبعدين أحيانًا أرجع عليهم.
واضح.
لأني أعرف إنهم محتاجين وفقراء ما عندهم شيء.
واضح يا ماجد، أبشر إن شاء الله.
بس إنهم قالوا لي إن الني أفضل.
إيه طيب طيب.
والله يعطيك العافية ويجزاك بالجنة إن شاء الله.
مرحبا.
يجزاك بالجنة.
مرحبا ماجد.
عندي سؤال قلت لك طويل صعب. شرحها على البرنامج.
ها.
إلا سمحت وقد كرمت والله يجزاك إن شاء الله بالجنة وبالعافية
إن شاء الله.
تعطيني سؤالك.
أبشر.
رقمك
إن شاء الله ساعدوها أعطوها
الرقم. الله يجزاك بالخير يجزاك بالجنة.
مرحبا ومسحبا. إيه
طلبتم أول مرة ما أعطوني.
لا يعطونك إن شاء الله ما يقصرون.
جعلك تسلم ويجزاك بالجنة إن شاء الله.
مرحبا.
أجرك إن شاء الله
يا رب. جزاك الله خير.
يعطيك العافية إن شاء الله.
أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
طال عمرك في خصوص الضحية، طال عمرك
إيه؟
يعني يصير المرأة تضحي الرجل على كيد الحياة، يعني الرجل موجود
إيه؟
غير موجود ضحي يعني بس عين روحه
إن شاء الله
إيه. وففي هنا المرأة عن الزوج يضحي عن عمره والمرأة تضحي عن عمره، يجوز بعد
إن شاء الله يا عبد الله.
مشكور شيخ
باكر. مرحبا مرحبا ان شاء الله ان شاء الله. ابو احمد بن عمان بالامس يقول بانه ادرك السجود، يقول اذا جيت انا ادركت الامام في حاله السجود، يقول انا ماذا افعل، كيف اكبر وماذا افعل؟ اخوي ابو احمد، اولا بالنسبه، وطبعا هذا بتوسع في الجواب لانه بيفيد ان شاء الله كثير من الناس اللي يشاهدوني، اذا جاء المسبوق وادرك الامام في الركوع يركع معه، يقول هكذا هو واقف، الله اكبر، هذه تكبيره الاحرام لانه ما تصح الا في حال القيام، ثم يقول الله اكبر ويركع معه وتحسب له ركعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك الركوع فقد ادرك الصلاه، في لفظ فقد ادرك الركعه. طيب، من أدرك الإمام وقد رفع من الركوع أو وهو ساجد فإن من السنة، لاحظ التعبير، من السنة وليس من الواجب، من السنة أن يدخل معه على الحالة التي هو عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسبوق أن يدخل مع الإمام على الحالة التي هو عليه، فإذا كان في السجود تكون سنة ولا تحسب ركعة. فأنت بارك الله فيك إذا جيت الآن والإمام ساجد وأنت مسبوق، تقف تقول الله أكبر، هذه اسمها تكبيرة الإحرام الركن، ثم تقول الله أكبر وتنزل مع ساجد، سواء أدركت في السجود أو في الرفع من السجود، المهم تكبر التكبيرة الانتقالية وتجلس معه، لكن ما تحسبها ركعة. أها. محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخنا، كيف حالك؟
حياك الله يا محمد.
أول شيء يا شيخ بدي أشكرك على حلقة الركن الخامس.
إيه، جزاك الله خير. الله يتقبل.
وأنا تابعتها حتى لما نزلت على اليوتيوب، وعلى اليوتيوب
الله ينفع بها يا رب،
ونشرتها لأصدقاء لي طالعين حج واستفادوا منها كثير والله.
الحمد لله الحمد لله،
شرح بسيط ومفهوم
جزاك
الله على الأخطاء اللي تصير بالحج.
مشكور. بارك الله فيك محمد.
ودي منك بس شرح لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
في مشايخ كثير يستخدموا أسلوب الدعاء بالخوف من الله وتخويف من الله وعذاب القبر وعذاب جهنم.
إيه؟
ولا يكلمون عن نعيم، يعني ما يكلمون عن نعيم القبر، ولا يكلمون عن رحمة الله التي هي أرحم بنا من أهلنا وأنفسنا.
نعم،
وجزاك الله خير. بس
أبشر يا محمد،
تبشر بالجنة من رب العالمين.
يا رب
يا رب يا رب. السلام عليكم.
عليكم السلام. مشعل،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. عليكم السلام،
كيف حالك يا شيخ؟
طيب مرحبا. مرحبا،
الله يسلمك. أنا عندي بس سؤال واحد، الله يسلمك.
تفضل.
أنا في معصية يعني حاولت أني أبتعد عنها، ومرات تعرف يعني كان يغلبني الشيطان فيها وكذا.
نعم.
فحاول أني أجاهد نفسي فيها وأبتعد عنها، فمرة قررت قلت أقسم على المصحف أني ما عاد أعود لها. وفعلا أقسمت على المصحف أني ما عاد أسوي الشيء الفلاني كذا، بعدين سويته يعني. ما قدرت كذا وسويته يعني، فوش يلزمني في هالحالة يعني؟ كيف أكفر عن هالذنب؟
إن شاء الله يا مشعل.
طيب،
مرحبا، أهلا وسهلا. طيب، أم ماجد من السعودية تقول بأن راحت للمدينة وجلست 6 أيام، تقول ما قدرت أبدا أني أصل الروضة، تقول علي شيء؟ ما عليك شيء، ما عليك شيء أخت الفاضلة. أخت الفاضلة، أهم شيء أنك قصدت مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، سواء جيت الروضة ولا ما جيت الروضة، ما يلزمك هذا، ما يلزمك هذا. صحيح إذا حصل لك مثلا أنك تصلين في الروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ولكن إذا ما حصل ما عليك شيء. ليس من شروط صحة قبول الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد يصلي في الروضة أبدا، ما ذكر هذا. ولذلك أخت الفاضل أطمئني، ما عندك إلا العافية، نسأل الله عز وجل يكتب أجرك. وطيب أن المرأة بعد ما تحرص زود على بعض الأمور اللي تسبب لها ضرر، أو تسبب لها احتكاك مع الرجال، أو تسبب أذية مثلا مع النساء، اللي تقدر عليه تسوي، واللي ما تقدر عليه الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وماجد تقول أحيانا أصلي الوتر ويدخل علي أذان الفجر، تقول يعني ماذا أفعل، أقضي أم ماذا؟ لا، ما تقضين، تكملين وترك الله يرضى عليك. يعني أفترض الآن أنت في ركعة الوتر وتقرأين الفاتحة زين، وسمعت أذان الفجر الثاني اللي هو الآن تجب فيه الصلاة ويمنع على الصائم الأكل والشرب، الأفضل أنك تستعجلين، ما في حاجة أنك تقرأين قل الله أحد أو الطولين في السجود والركوع، تستعجلين وتنهين صلاتك ولا تقضينها، بارك الله فيك. أم ماجد تقول أنا علي 3 رمضانات ما أستطيع أنني أصوم لأنني ممنوعة من الصيام. تقول أصنع، أدفع كل 5 أيام دجاج برز بإدامة كامل، تقول لي عائلة أو لبيت فيه تقريبا كذا نفر، تقول هذه باستمرار. تقول يقول قالوا لها بأنه لازم ني، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، بالعكس بل المطبوخ أفضل من الني، المطبوخ أفضل من الني. لماذا؟ خاصة أن إذا كانوا مثلا عمال أو إنسان أو ناس مثلا يشتغلون، وين هذول وين الطبخ والنفخ؟ أحيانا هذول مساكين يروح للمطعم يأكل، ليش؟ ما عنده وقت، ما عنده وقت إنه يطبخ ويصلح الغداء أو يصلح العشاء. فاللي تسوينه يا أخت الفاضلة شيء طيب، استمري على طريقتك بحيث أنك تأتين بشيء مطبوخ وجاهز. أهم شيء أن يكفيهم عشاء أو غدا، هذا أهم شيء، لابد أن يشبع الرجل، يعني بالرز مع الدجاج مع مثلا روب مع مرق مع شيء، يعني وجبة كاملة. واستمري على هذا بارك الله فيك. أبو عبد الله من الشارقة يسأل يقول هل يعني يصح أن المرأة تضحي وزوجها على قيد الحياة؟ نعم يجوز، يجوز للمرأة أن تقول مثلا الأضحية هذه السنة علي وزوجها موجود على قيد الحياة، ما فيها شيء، لكن الأفضل والأكمل أن الزوج هو الذي يتولى هذا، لأنه هو المسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. والمقصود بأن الرجل هو الأصل، لكن لو حصل في شيء والحمد لله رب العالمين. أبو عبد الله يقول ممكن أن أهل البيت يذبحون ذبيحتين، الزوج يذبح والمرأة تذبح، ما في يعني لا بأس، ما يعني في مثل هذه الحالة ما في بأس، لكن ما له داعي، ما له داعي أبو عبد الله، هذه قد تدخل في بعض الإسراف أو الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أهل كل بيت أضحية، والنبي عليه الصلاة ما كرر الأضحية، كان يذبح ذبيحة واحدة عنه وعن أهل البيت، والذبيحة الثانية عن من لم يضحي ولم يستطيع الأضحية من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك الناس يذبحون ضحية واحد. فيعني المبالغة في كثرة الأضاحي، الآن بعض الناس يقول لا أبغى أذبح 3 أو 4، فيها مبالغة، لأن يعني لو نظرنا إليها نظر شرعي يعني كأنه يقول بأن يعني جاء بشيء أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يذبح ذبيحة واحد، لكن لما راح في مكة الهدي ذبح 63 بيده، وخلى علي كم من 100 إلى 100. والمقصود بأن على أهل كل بيت أضحية، تكفي ضحية واحدة بارك الله فيكم، ما في داعي، ما في داعي، وتكفي ضحية الزوج أو ضحية الزوجة. أها تفضل يا جاسم.
شيخ
جاسم من إيران تفضل.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله،
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا ومرحبا
يا شيخ. أردت أن أسألك
أي
أن الصلاة اللي نسيتها بالأمس وما صليتها يعني ما قضيتها، يجوز اليوم أقضيها؟
إن شاء الله يا جاسم. سؤال ثاني يا جاسم.
جزاك الله خير. بس شيخ جزاك الله خير،
مرحبا ومسهلا. أبو مريم
السلام عليكم.
عليكم السلام،
حياك الله شيخنا، كيف حالكم؟ خير؟
مرحبا، حياك الله،
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
وفيك بارك
شيخنا. بالنسبة لزكاة النخيل اللي في البيوت،
ايه
انت قلت في الحلقات الماضية نصف العشر،
ايه
او العشر،
ايه
هذه نصف العشر او العشر كم تكون
ان شاء الله؟
هذا اولا شيخنا. ثاني شيء بالنسبة للنخر اللي في البيت شيخنا، احيانا احنا ناكل منه لما يستوي رطب نبدا ناخذ منه، نخرف منه، وجيراننا ياخذون منه، واللي طايف ياخذ منه، فكيف نزكيه بهذه الطريقه؟
ان شاء الله،
بارك الله فيك.
فيك بارك. ابو عمر، ابو عمر من عمان راح، ابو عمر حاول ابو عمر مره ثانيه، بارك الله فيك. ارجع للاسئله. محمد من الأردن بارك الله فيه يقول يوجد بعض الدعاة أساليبهم في الوعظ والتذكير دائما التخويف وذكر عذاب القبر والنار وشيء من هذا القبيل، يقول ما نشاهد منهم أنهم يذكرون مثلا نعيم القبر، يذكرون الجنة، يذكرون شيء من هذا القبيل. أخوي محمد بارك الله فيك، أولا ربنا جل وعلا خلق الجنة وخلق النار، وربنا جل وعلا يعني رهب ورغب، ولذلك طريقة القرآن، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام هي الجمع ما بين الترغيب والترهيب، هي الجمع ما بين الترغيب والترهيب، وهذا مسلك يجب على كل داعية إلى الله عز وجل ممن يتصدى لوعظ الناس وتذكير الناس وتعليم الناس أن يلتفت إلى هذا الأسلوب العظيم الذي جاء في كتاب الله عز وجل وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأحيانا أخوي محمد قد يكون بعض الدعاة يعني في أنت تلتقيه في خطبة أو في مقام ذكر نوع، لكن هو قد يذكر يعني الترغيب في مقام آخر أو في مكان آخر أو في مناسبة أخرى. أعتقد بأنه ما 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 أتصور أن إنسان أشرب العلم أو محبة الدعوة ويغفل عن هذا الجانب، لأن الإغراق في قضية التخويف وجعله هو الأصل هذا ليس بمنهج قرآني ولا بمنهج نبوي، وإنما الموازنة، الموازنة. ولذلك الآن المؤمن في الدنيا يعيش ما بين خوف ورجاء، يخاف من الله وعقابه والنار، ويرجو ما عند الله والجنة ورضاه سبحانه وتعالى. هذه العملية التوازن. والله عز وجل ذكر في القرآن أشياء عظيمة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لذلك المنهج هذا منهج عظيم يجمع بين الترغيب والترهيب، وهذه عملية سبحان الله العظيم من تأملها يجد بأن هذا خلق الله، وهذه هي النفسية التي زرعها الله عز وجل في النفس البشرية، أن تعيش بمثل هذا المبدأ. وعندنا قاعدة أن من عبد الله بالرجاء فقط فقد خرج عن حد الاعتدال وظل ضلالا بعيدا، ومن عبد الله بالخوف فقط فقد تزندق، نسأل الله العافية والسلام، لكن خوف ورجاء. ولذلك مثل ما قلت أنا الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار، خلق الجنة ودعا إليها ورغب فيها وحث على العمل الصالح الذي يوصل الإنسان إلى الجنة بعد رحمة الله، وخلق النار وحذر منها وحذر من الطرق التي يسلكها الإنسان التي تقوده إلى النار. ولذلك من المهم أن تقوم الدعوة على هذه على هذا التوازن وعلى هذا الاعتدال وعلى هذه هذا التناغم بين التخويف وبين الترغيب. حتى أن العلماء بعضهم لما يصنف مثلا كتاب يقول كتاب الترغيب والترهيب، لأن آيات قرآنية وحديث نبوية فيها من هذا وفيها من هذا. ولذلك مهم جدا على الدعاة أن ينتبهوا إلى مثل هذا الأمر، وينتبهوا أيضا أن إلى الحكمة في الدعوة إلى الله، لأن الله عز وجل قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل أن تعرف الزمان الذي تتحدث فيه، وتعرف المكان الذي تتحدث فيه، وتعرف أيضا طبيعة المدعوين. يعني مثلا إذا جاءك إنسان عنده إحباط ويأس وواقع في مشاكل وكذا، من الحكمة أنك ما تأتي له بنصوص الوعيد والتخويف، هذا يحتاج إلى نصوص الوعد والترغيب، واضح؟ لأن هذا أصلا محبط ويائس، مثل الرجل الذي قتل 99 نفسا يريد التوبة، فراح العابد، عابد ما عنده علم، هو عابد يعني من العباد، فلما قال له أريد التوبة وقد قتلت 99 نفسا، العاطفة اللي عنده غير منضبطة بالعلم، عاطفة طائشة، فاستعظم هذا الأمر، استكبره، قال أعوذ بالله 99 نفس ما لك توبة، كأنه صادر التوبة وزاحم الله عز وجل في حكمه، قال ما لك توبة، فقتله فكمل به 100، لأنه زاد إحباط، الرجل يريد أن يتوب فزاده إحباطا فقتله. فلما راح إلى عالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة، التوبة مو بملكي أنا ولا ملك لله عز وجل، الله عز وجل يقول في الله عز وجل أمر بالتوبة ودعا إليها وحبب الناس إلى التوبة وتودد إليهم إلى أن يتوبوا، فما أملك لك شيء، توب إلى الله فيتوب الله، فتاب فمات فأدخله الله عز وجل الجنة، أدخله الله عز وجل الجنة. ولذلك من المهم جدا أن يصير عند الداعية حكمة. كذلك في المقابل شخص مستهتر غير مبالي عنده من التفريط الشيء العجيب، هذا ما يصلح له تقول الله غفور رحيم أو تقول والله مثلا الحمد لله تكفيك كلمة لا إله إلا الله، ما يصلح، هذا ليس من الحكمة. من الحكمة أنك تأتي له بنصوص الوعيد، بنصوص التخويف من عذاب القبر، التخويف من يوم القيامة، التخويف من سوء العاقبة، مهم، لأن هذا ما ينفع معه. أنت لو جبت له نصوص الوعد يعني كأنك الآن أعطيته زيادة على ما فيه من التفريط، فرصة أن يتهتك أكثر مما هو فيه، وهذا ليس من العدل، هذا ليس من الحكمة. ولذلك مهم جدا أن الدعاة إلى الله عز وجل يفقهون مثل هذه المعاني. مشعر من السعودية يقول يعني أنا واقع في معصية وحرصت على أنني أتخلص منها وجاهدت نفسي في ذلك، يقول أعود إليها وكذا، ثم أقسمت يقول على المصحف أنني ما أعود إليها، يقول استمرت فترة ثم يعني رجعت إليه، يقول ما يلزمني الآن، ما هو الشيء اللي علي؟ أخوي مشعل الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا يجب على المسلم أنه يبتعد عن الذنوب والمعاصي والآثام، وأن ينزع إلى الطاعة والعبادة، وليعلم كل إنسان أن الله عز وجل ما حرم شيء إلا أوجد له بدائل أكثر من هذا الحرام. للأسف الشديد الآن بعض الناس يضيق الحلال على نفسه ويوسع الحرام على نفسه، الحلال يضيق والحرام يوسع، وهذا غلط. ما في شيء حرمه الله إلا وهناك بدائل من الحلال كثيرة جدا. وأمر آخر، ما من شيء حرمه الله عز وجل ولو لم يوجد له بدائل، فإن الواجب على كل مسلم أن يقف موقف التسليم. يعني بقى أفترض الآن الله عز وجل حرم علينا شيء، وهذا الشيء ما له بدائل، نعاند الله عز وجل ونعصي الله، نقول يعني ما أعطيتنا بدائل ما نطيعك، أعوذ بالله. لذلك نحن في 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 دنيا، هذه الدنيا محل اختبار وامتحان، الله هو اللي يمتحننا، ما هو احنا اللي نمتحن الله، الله هو اللي يأمرنا وينهانا، ما هو من احنا الذي نشرط على الله ونقول سوي لنا كذا وافعل لنا كذا، تعالى الله وتقدس وتعاظم. ولذلك اخي الفاضل المؤمن في هذه الدنيا مهمة التسليم لله، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قل جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمره. هذا أمر يجب على كل مسلم أن يعرفه، أنك عبد لله، الله عز وجل يفعل بك ما يشاء ويريد، ولذلك ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فما يعني أمرنا الله به نطيعه وما نهانا عنه نطيعه بالانتهاء عنه. المسألة الثانية، ما في أحد إلا ويخطئ، يعني البشر ليسوا معصومين، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولذلك العصمة للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن الله، بقية البشر يخطئون ويصيبون ويقعون في الذنب. الصحابة اللي اصطفاهم الله عز وجل لصحبة النبي صدر من بعضهم بعض الذنوب والأخطاء، يعني صدر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة أخطاء وذنوب، ولذلك هذا مهم جدا. فنحن لا نزعم العصمة لأحد أبدا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله، ولذلك البشر يقعون في الذنوب والمعاصي. طيب بعد الوقوع في الذنب والمعصية ماذا على الإنسان؟ التوبة إلى الله عز وجل والإنابة. طيب التوبة هل هي فقط يعني كلمة يقولها الإنسان والله أنا تبت إلى الله؟ لا، التوبة من أعظم العبادات، التوبة مما يحبه الله عز وجل، من أجل العبادات. التوبة أن تقلع عن الذنب وأن تندم على فعله وأن تعزم على عدم العودة إليه. ما معنى العزم؟ العزم أيضا ليس قضية والله كلمة أقولها، لا، وإنما العزم واقع بحيث أنني أقطع كل الذرائع والوسائل اللي توديني لهذه المعصية، وأفتح باب وطريق يوديني إلى الطاعة، يقول الأول ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبسي. أخوي مشعل الله يرضى عليك، معقول شخص يقول والله أنا خلاص بتوب إلى الله من شرب الخمر ويجلس معه يعني اللي يشربون الخمر أو يروح للبارات مثلا، هذا معقول تايب؟ هذا لعاب، ما هي بتوبة. شخص يقولك والله أنا ما أبغى الذنب الفلاني عفوا، توبت إلى الله من الذنب الفلاني، وتجده موجود في أماكن الذنوب هذه. ولذلك الإنسان اللي يبغى يتوب يعمل الوسائل اللي تعين على التوبة، هذا الأصل، ويحرص على أن يقطع كل سبب وكل ذريعة وكل طريق ترجع إلى المربع الأول، ترجع إلى الذنب والمعصية. هذا هو الذي فعلا ينجو يوم القيامة. أمر آخر أخوي الفاضل، بالنسبة لسؤالك، أنت الآن أقسمت على القرآن، أنا أنصحك مستقبلا أنك ما تلجأ لمثل هذا. القرآن كلام الله عز وجل، كلام الله صفة من صفاته، ولذلك الأمر عظيم، ويخشى على الإنسان ليقسم بالمصحف أو كذا إن ما يعود وينقض العهد مع الله عز وجل، كأن عاهد الله ثم نقض العهد. فانتبه مستقبلا ولا تقسم على القرآن، لكن أنت استعمل الوسائل مثل ما ذكرت لك أنا قبل قليل في اللي تمنعك وتحول بينك وبين الرجوع إلى المعصية. يبقى عليك كفارة يمين أخي الفاضل، إطعام 10 مساكين إن كان عندك مال، وأعتقد بأن 10 مساكين ما تكلف 150 ريال. فإن لم يكن يعني ما عندك مال تنتقل إلى الصيام، مع وصيتي لك بالحذر من الوسائل التي تعود بك إلى هذا الذنب وإلى هذه الخطيئة. نعم. أم سيف،
السلام عليكم. شيخ،
عليكم السلام.
يا شيخ عندي 3 أسئلة. الأول عندي أختي عليها كفارة اليمين دافعة مواد غذائية بدون طبخ، يعني رز ودجاج لكن بدون طبخ، يعني نعطيها نعطيتها للفقراء، ما حكم هذا؟
إن شاء الله.
وبالنسبة للسؤال الثاني، همين أختي إذا تصلي الفجر فأثناء صلاتها السنة أذن الفجر، يعني الأذن سمعت الأذان من الجامع القريب من يمهم، وهي أثناء صلاة السنة، فما حكم صلاتها؟
أي سنة هذه؟
سنة الفجر الاثنين، ما هو سنة ركعتين الفجر؟
أي بس السنة هذه بعد الأذان يا أم سيف، مو قبل الأذان.
مالت الفجر؟
إيه بعد الأذان، مو قبل الأذان. طيب أنا أفصل لك إن شاء الله.
عنه بعد الأذان يا شيخ.
بعد الأذان عفوا، بعد الأذان مو قبل الأذان.
سنة الفجر الركعتين.
إيه بعد الأذان وليس قبل الأذان.
لعداني هذا العمر كله قضيت دا أصليها قبل الأذان.
لا هذه كلها من قيام الليل. قبل الأذان أي صلاة؟ أي صلاة؟
أنا أخطأت بحق الدائر الوياية، كلهم أقول لهم ما قبل الأذان هي لا بعد الأذان.
أنت تتابعين برنامجي؟
أتابعاني من أول ما أنت حضرتك بديت، أنا ما أعوف أبدا.
أنا دائما أم سيف، أنا دائما أقول أي صلاة قبل أذان الظهر من الضحى، أي صلاة قبل أذان الفجر من الليل.
يا شيخ لا، سنة الفجر الفجر.
طيب أنا ما أنت اسمعيني، أنا أقول دائما أكرر دائما أي صلاة قبل أذان الظهر من الضحى، أي صلاة قبل أذان الفجر من الليل، ما من سنة الفجر. طيب أعطيني سؤالك الثالث. السؤال الثالث إيه نعم نسيتي.
الثالث الترديد بعد هذه الأذان مالت الحرم.
إيه.
بالحرم حرم المكي.
إيه.
يصير يعني نردد وراء المؤذن.
من التلفزيون.
إيه إيه حرم المكي
إن شاء الله. إن شاء الله أبشر يوم سيف.
وبس سؤال أخير عيني. دكتور
تفضلي.
إيه بس بالنسبة عندي السؤال هو بسيط، إنه يصير إن هذا نقرأ فد آية بسيطة واحدة، آية واحدة ورا الفاتحة بالسنن
إن شاء الله.
السنة يعني فد آية واحدة ورا الفاتحة يصير لون إلا يعني فد كم آية ورا الفاتحة؟
إن شاء الله. أبشري تسمعين الجواب.
شكرا جزيلا دكتور.
مرحبا. أبو عبد الله.
شيخ السلام عليك.
عليكم السلام.
قال عمر الشيخ بخصوص الرجل بينوي ضحية. ألو؟
يتفضل أسمعك.
عن الحرمة يجوز حنا يعني حبا نروي الضحية أنا والمرأة.
أيوة.
ضحية واحدة.
إيه.
يجوز يعني المرأة حنا وهاي يعني.
إن شاء الله. إن شاء الله.
مشكور شيخ ذاك.
مرحبا مرحبا. طيب طيب. عندي الأخ جاسم من إيران يقول بالنسبة للصلاة اللي نسيتها بالأمس هل يجوز أقضيها الآن؟ أخوي جاسم الله يرضى عليك، أنا أجبت قبل قليل الأخت التي من العراق، قلت بأن الإنسان إذا نسي صلاة أو نام عنها يجب عليه أن يصليها مباشرة، فالصلاة اللي نسيتها أمس ما يجوز لك تأخرها إلى اليوم الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرها لما فاتت الفجر، صلىها مباشرة هو أصحابه، وقال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. حتي الإنسان ما يدري متى يلقى ربه، كيف يأخر الصلاة والأعمار بيد الله عز وجل؟ فصلها الآن، إذا كنت الآن تقول بالأمس أنا ناسي صلاة المغرب أو صلاة العشاء، الآن يا جاسم الآن قوم وصليها، حتى لو كان في وقت العصر تقضيها، لأن ما تقضى مع وقتها، تقضيها عند ذكرها وعند العلم بها، بارك الله فيك. أبو مريم من الشارقة طبعا سأل عن زكاة النخيل، يقول العشر والنصف العشر، يقول كم مقدارها؟ 5% و 10% بس يا أبو مريم، 10% و 5% هذا المعنى. يقول النخل اللي الآن يقول أحيانا نأكل منه ونوزع منه وكذا، يقول كيف الزكاة؟ أخوي الفاضل الزكاة قبل الأكل وقبل التوزيع، هذا هو الأصل، بمجرد أن يطيب الرطب والتمر ويبدأ صالح ويبدأ فيه ييبس خلاص تبدون تزكونه بارك الله فيك مستقبلا، وتقيمون تجيبون خارص يخرص التمر حتى اللي وزعتوه أنتم ممكن يقدره ويقيمه. أم سيف من العراق تقول عند أختها عندها كفارة، تقول دفعت مواد غذائية من دون طبخ، تقول عليها شيء ما عليها شيء، أهم شيء طعام أهل البلد يا أختي أم سيف، أهم شيء طعام أهل البلد، يعني الرز مثلا واللحم حتى لو كان ني. أنا لما سألت قبل قليل في ناس يقولون لا الأفضل ني، قلنا لا الأفضل طبخ، صحيح من العلماء من يقول الني لأنه ما ينقص، لكن لو طبخ أفضل، خاصة للأشخاص اللي ما يستطيعون يطبخون. عموما أختك كفارتها إن شاء الله مقبولة بإذن الله إذا كان من طعام أهل البلد ويكفي فقير أو مسكين. أم سيف تقول بأن أختها كانت تصلي سنة الفجر، تقول دخل عليها الأذان، يمكن سمعتم الحوار بينه وبين أم سيف، قلت لها كيف تصلي سنة الفجر قبل الأذان، فقالت والله أنا كل عمري هكذا. عموما أختي أم سيف الله يرضى عليك، بالنسبة لسنة الفجر هذه بعد دخول وقت الفجر، ودخول وقت الفجر يكون بعد الأذان، فأي صلاة قبل أذان الفجر هذا من قيام الليل، هذا من قيام الليل، سنة الفجر تبدأ بعد دخول وقت الفجر، ووقت الفجر يبدأ بالأذان. عموما مستقبلا خبريها هذا بأن سنة الفجر القبلية اللي خير من الدنيا وما فيها، واللي ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر، تكون بعد الأذان. أم سيف تقول هل يمكن أن نردد خلف أذان الحرم المكي في التلفزيون؟ نعم، لأنه أذان مباشر وليس حكاية أذان وليس تسجيل، هذا أذان مباشر ترددون خلف يا أم سيف بارك الله فيك. أم سيف تقول هل يجوز أني أقرأ آية واحدة في صلاة السنة بعد الفاتح؟ يجوز، ما في شيء، ما في شيء ولله الحمد، وكراهية بعض أهل العلم لها لا وجه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقرأوا ما تيسر من بعد ما ذكر الفاتحة، يقرأ ما تيسر من القرآن. أبو عبد الله يقول إذا كان الرجل والمرأة قد نويا أن يضحيا ممكن المرأة تتحنى؟ ممكن يا أخي الفاضل، ما له علاقة الحنة والمكياج والجماع والاغتسال، ما له علاقة في الأضحية، بعض الناس حتى الثياب يلبس الثياب المخيط وغير ذلك. المضحي على أحد الأقوال يمتنع فقط عن 3، قص الشعر والأظفار والبشرة، يعني مثل حف الوجه مثلا أو حف كذا، هذا الذي يمتنع عنه الذي عنده أضحية، وهذا في أحد الأقوال، في قول آخر بأن هذا على الكراهة التنزيهية، فالحنة وغير الحنة ما فيها شيء يا أخي الفاضل، بارك الله فيك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.